بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين ووالديهم والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة في قصة نومهم عن صلاة الفجر قال: ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم، رواه أحمد ومسلم. قال: وفيه دليل على الجهر في قضاء الفجر نهارا. قال: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: سرينا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان في آخر الليل عرسنا فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس، فجعل الرجل منا يقوم دهشا إلى طهوره. قال: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكنوا، ثم ارتحلنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس توضأ، ثم أمر بلالا فأذن، ثم صلى الركعتين قبل الفجر، ثم أقام فصلينا، فقالوا: يا رسول الله، ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ فقال: أينهاكم ربكم تعالى عن الربا ويقبله منكم؟ رواه أحمد في مسنده. قال: فيه دليل على أن الفائتة يسن لها الأذان والإقامة والجماعة، وأن النداءين مشروعان في السفر، وأن السنن الرواتب تقضى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا مع باب قضاء الفوائت، وذكرنا فيه حديث أنس بن مالك وحديث أبي هريرة، وذكرنا أيضا ما ذكره المجد أبي البركات رحمه الله تعالى من ذكر بعض المسائل، قال فيه أن الفوائت يجب قضاؤها على الفور، وذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، ثم قال: وأنها تقضى في أوقات النهي وغيرها. والمعنى أن الإنسان إذا تذكر صلاة منسية أو استيقظ من نوم في وقت من أوقات النهي فيجب عليه أن يصليها مباشرة، حتى ولو كان عند طلوع الشمس أو عند غروبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا كفارة لها إلا ذلك. وأيضا ذكر بأن من مات وعليه الصلاة فإنها لا تقضى عنه ولا يطعم عنه لها ما يقضى عنه، لقول ابن عباس: لا يصلي أحد عن أحد، وأيضا لا يطعم عنه. فالصلاة إذا فاتت لا يعادلها شيء، لا يعادلها شيء. فإذا كان نسيانا أو غفلة أو نوما فلا شيء عليه، أما إذا كان تعمدا فلا يعدلها لا طعام ولا بدل ولا شيء من هذا القبيل، لقوله: لا كفارة لها إلا ذلك. وأيضا ذكرنا قاعدة أصولية ذكرها العلماء، أن شرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا ورد في شرعنا ما ينسخه، أخذا من قول الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. فالنبي عليه الصلاة والسلام تلا هذه الآية مع أنها جاءت في موجهة إلى جاءت على لسان موسى، أو خاطب الله بها موسى عليه الصلاة والسلام، وهو أن شرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا ورد في شرعنا ما يخالفه أو ما ينسخه. في هذا اليوم قرأنا قبل قليل حديث قتادة، عفوا، حديث أبي قتادة قال: ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة، فقال: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، رواه النسائي والترمذي وصححه. الصحابة رضي الله عنهم ذكروا للنبي عليه الصلاة والسلام نومهم أحيانا عن الصلاة، ولم تكن لهم عادة مستمرة، وإنما أحيانا ينامون عن الصلاة بسبب إرهاقهم وتعبهم وإجهادهم، خاصة أنهم أصحاب بساتين ومزارع وعمال أنفسهم رضي الله عنهم، وأهل حرف وصناعات ومهن، فاشتكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس في النوم تفريط، يعني ليس في النائم، النائم ليس مفرطا، وإنما التفريط في اليقظة، بمعنى أن الإنسان إذا كان يقظانا ثم دخل عليه وقت الصلاة فتركه، هنا التفريط، هنا التفريط. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أما النسيان فلكونه عارض من عوارض الأهلية، يقول جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أو أخطأنا. ويقول جل وعلا: ولكن ما تعمدت قلوبكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، ما استكرهوا عليه. ولهذا قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. لهذا النسيان هذا عذر وعارض ومانع من ترتب الإثم، لكن يقوم الإنسان فيأتي بالصلاة. أما النوم فينظر، فإذا كان الإنسان غلبه النوم ولم يستطع، والناس في هذا على مراتب، منهم من لديه مرض وهو عدم القدرة على القيام إلى الصلاة، مثل صفوان بن المعطل الذكواني السلمي الأنصاري رضي الله عنه، كانوا أهل بيت لا يوقظهم إلا حر الشمس، سبحان الله العظيم. ولذلك امرأته لما اشتكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام على زوجها صفوان، ذكرت من جملة ما ذكرت أنه ينام عن الصلاة، صلاة الفجر، فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: نحن قوم ما يوقظنا إلا حر الشمس. وهذا يوجد عند بعض الناس الآن، يسمى، يقال فلان نوم ثقيل، ها، فيه عنده مرض، عنده مشكلة، إذا نام ما يستيقظ، لو ضربت المدافع عنده ما استيقظ، ضربت المدافع عند رأسه ما يستيقظ، مرض، وهذا عذر. النوع الثاني: رجل يغلبه النوم بسبب إرهاق وإجهاد، ممكن ولا لا؟ حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، حصل للصحابة الكرام رضي الله عنهم، ويحصل للعلماء أنه ينام بسبب إجهاد أو مرض أو تعب أو جهد بذله مثلا أو شيء من هذا القبيل، هذا لا تفريط فيه. التفريط وين؟ أن يتعمد الإنسان النوم وأن لا يستيقظ إلى الصلاة، هذه هي المصيبة والتي عليها أغلب المسلمين الآن في صلاة الفجر، هدانا الله وإياهم، يتعمد، بدليل أنه يضع المنبه على الساعة كم؟ الساعة 7 على أساس الدوام، أما على الساعة 5 أو 5:15 أو 5:30 التي يقوم قبلها ويصلي ركعتين أو يوتر، لا، ما يضع هذا الشيء، يتعامى عنه. هنا الإشكال وهنا الخطر، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك ليس في النوم تفريط من غلبه النوم، غلبها النوم، أما من تعمد النوم فهذا نسأل الله العافية والسلامة، يعني مفرط في جنب الله ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لأتوهما ولو حبوا. لهذا تجد بعض الناس الآن يمر عليه الشهر والشهران والثلاثة، يصلي مرة مرتين، سبحان الله العظيم. أما يخشى هذا النائم أن تقبض روحه في هذه الساعة ويلقى الله على شر حال؟ نسأل الله العافية والسلام، يلقى الله على شر حال، نعوذ بالله، يتعمد النوم وعدم القيام إلى صلاة الفجر أو الصبح مثلا، أو بعضهم ينام حتى عن صلاة العصر حتى يدخل عليه وقت صلاة المغرب وهو متعمد لذلك، هذا لا شك بأنه من كبائر الذنوب وعظام الآثام. بل ذهب جمع من أهل العلم، وهو اختيار الحفيد، حفيد المصنف رحمه الله تعالى، إلى أن من تعمد ترك صلاة فلا يصح منه قضاؤها، ولو قضى ما يقبل منه ولا يصح منه، لأن الله تعالى قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولقول أبي بكر: إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل. فذهب، وهو مذهب ابن حزم ومذهب داود ومذهب جمع من السلف، على أن من تعمد ترك صلاة فإنه لا يقضيها، ولو قضاها لا تقبل منه ولا تصح، ما تصح منه. وذهب فريق من أهل العلم
إلى أنه يجب عليه أن يقضيه، وذلك قياسا على النائم الوارد في الحديث الذي بين أيدينا: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهم هذا الفريق الذي يقولون يجب علي أن يقضيه يؤثمونه، يقولون مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وإنما طلب بالقضاء حتى يبرئ ذمته مما اشتغلت به من هذا الحق الذي لله، لكن يجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى من هذه الكبيرة من كبائر الذنوب، وهو تركه الصلاة متعمدا. بل بعض العلماء ذهبوا إلى أبعد من هذا، ذهبوا إلى أنه ينتقل من الإسلام إلى الكفر، وهذا مذهب معروف، وذكرنا سبق أننا ذكرنا هذه المسألة وبحثناها، وقلنا الراجح إذا ترك بعض الصلوات أنه لا يكفر الكفر الناقل، حتى عند أصحاب المذهب وهم الحنابلة رحمهم الله تعالى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنه ليس في النوم تفريط، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، إذا ذكرها، والمعنى أنه لا يجوز له تأخيرها إذا استيقظ، ولا تأخيرها إذا ذكرها بعد نسيان، وإنما يباشر صلاتها. فإذا استيقظ من النوم وقد فات وقت الصلاة ثم أخرها إلى وقت آخر فهو آثم. لماذا؟ لأنه الآن منذ لحظة استيقاظه ومنذ لحظة تذكره تعمد تأخير الصلاة، أصبح الآن متعمد لتأخير الصلاة. ثم ذكر حديث أبي قتادة في قصة نومهم عن صلاة الفجر، قال: ثم أذن. قصة النوم حديث طويل. كان النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات، وقد يعني أجهدوا وأرهقوا وتعبوا، ثم إنهم ناموا. وصى النبي عليه الصلاة والسلام بلال ابن رباح، ابن أبي رباح، ابن رباح رضي الله عنه، كلفه النبي عليه الصلاة والسلام أن يوقظهم على الصلاة. فنام بلال من جملة من نام، وإذا بالجيش بأسره نام ولم يستيقظ إلا على حر الشمس، يعني ضحى، ارتفعت الشمس. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وسأل بلال، قال: ما هذا يا بلال؟ يعني كلفناك ووكلناك وتنام؟ فقال بلال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفسكم، يعني أنا واحد منكم، لست بمعصوم. فعذره النبي عليه الصلاة والسلام، والناس دهشوا، قاموا فزعين. هذا أصل القصة. ثم أذن بلال بالصلاة، سيأتي تفصيلها بعد قليل بشكل أكثر. ثم أذن بلال بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداة، فصنع كما كان يصنع كل يوم، رواه أحمد ومسلم. هذا الحديث أفاد أن المسلم إذا فاتته الصلاة فينظر، فإذا كان في جماعة فالسنة أن يؤذن للصلاة عند إقامتها، وليس عند بداية الاستيقاظ، لأن وقت الصلاة قد فات، وقت التنبيه على الصلاة بالأذان قد فات، وإنما يؤذن عند الصلاة. هذا أولا. ثانيا، أن تقضى سنة الفجر القبلية، وهذه آكد السنن الرواتب، والتي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتركها لا في حضر ولا في سفر، وإذا فاتته قضاها كما في هذه القصة، قضاها صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك صلى صلاة الغداء. ما هي صلاة الغداء؟ الفجر. كم لها من اسم؟ ثلاثة: الغداء والصبح والفجر. وفي من أهل العلم من يذهب إلى أن هي أيضا الأولى، وقلنا بالراجح الأولى ما هي؟ صلاة الظهر. قال المجد أبي البركات رحمة الله عليه: وفيه دليل على الجهر في قضاء الفجر نهارا، فيه دليل على الجهر قضاء الفجر نهارا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة، مع أن الوقت وقت نهار والصلوات النهارية يسر فيها ولا يجهر، لكن عندنا قاعدة فقهية أو قاعدة أصولية أن القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء. ما معنى القضاء يحكي الأداء؟ يعني إذا قضيت عبادة فإنك تؤديها كما هي، تؤديها كما هي. القضاء يحكي الأداء، لكن هل هذه القاعدة مضطردة مستمرة يعني في كل عبادة تقضى؟ الجواب لا، الجواب لا. ومما ينقض هذه القاعدة مثلا قضاء رمضان، قضاء رمضان، فإن قضاء رمضان لا يجب متواليا، لا يجب الموالاة في أيام قضاء رمضان، بينما أيام رمضان يجب فيها الموالاة بين أيام الشهر، فدل على أن هذه القاعدة ليست مضطردة في كل عبادة تقضى. عندنا مسألة ستأتي معنا في أحكام السفر، من نسي صلاة في السفر ثم أقام على هذه القاعدة يصلي كم ركعة؟ ركعتين، لأن القضاء يحكي الأداء. لكن بعض العلماء يقولون لا، العبرة بالانتهاء لا بالابتداء، ولذلك قالوا يصلي 4 ركعات لأن العبرة بحاله. طيب لو تذكر صلاة حضر في سفر فيصليها 4 ركعات ولا ركعتين؟ ها خفتم، ها ها ركعتين. لماذا يا أبو عبد الله؟ يعني حاله الآن. وعندنا مسألة أخرى وهي أنه لا يلزم المسافر إذا دخل عليه الوقت وهو مقيم لا يلزمه أن يصلي الصلاة حال الإقامة، وإنما يصليها إذا استطاع مقيم، وإن لم يستطع حال السفر ويصليها على حاله وهي يصلي ركعتين. المقصود بأن هذه القاعدة أن القضاء يحكي الأداء، فمن نسي صلاة جهرية وتذكرها في النهار فإنه يجهر، ومن تذكر صلاة سرية في الليل فإنه يسر. يعني من نسي صلاة العصر ولم يتذكرها إلا بعد صلاة العشاء يصليها 4 سرية لا جهرية، واضح؟ ثم ذكر حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال سرينا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما كان في آخر الليل عرسنا. سرينا من المشي ليلا، يقال للذي يسافر ليلا سرى، سرى في الليل، سرينا يعني مشينا ليلا، سافرنا ليلا. قال عرسنا يعني نمنا في الطريق، نمنا في وسط الطريق، فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس، يعني بعدما طلعت الشمس وارتفعت، لأن الشمس لا يمكن أن تتسلط أشعتها الحارة إلا بعد أن ترتفع، يعني يكون وقت الضحى. فجعل الرجل منا يقوم دهشا إلى طهوره، يعني مسرعا خائفا لأنه فاتهم وقت الصلاة. وانظر إلى فزع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتتهم الصلاة، كيف أنهم فزعوا وخافوا، على خلاف أحوالنا نحن، ما كأن الأمر يعنينا أو أن الأمر يعني أمر سهل ويسير، لا، كان الأمر عظيما عندهم. قال دهشا إلى طهوره. قال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكنوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى منهم فزعا واضطرابا وخوفا وإسراعا إلى الطهارة، وقد يتوضعون ولا يسبغون الطهور، فلذلك سكنهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يسكن أصحابه إذا كانوا في مواقف مثل هذه، كما في حجة الوداع لما دفع الناس من عرفة وأصبحت يعني الإبل ووسائل النقل هذه يعني يزدحم بعضها إلى بعض، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ السكينة 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 السكينة. وهذا حقيقة هو خلق المسلمين. قال فأمرهم أن يسكنوا ثم ارتحلنا، يعني انتقلنا من هذا المكان إلى مكان آخر بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء في رواية قال هذا مكان حضرنا فيه شيطان، حضرنا فيه شيطان، ولذلك أمرهم أن يرتحلوا. فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس، يعني بدأت بالارتفاع، توضأ صلى الله عليه وسلم ثم أمر بلالا فأذن. أذن عند إرادة الصلاة ولم يؤذن في بداية الاستيقاظ لأن الوقت قد خرج، فلماذا يؤذن؟ إنما قضى الأذان لأجل الصلاة، ولهذا قالوا الأذان يؤتى به أيضا في الفائتة. ثم صلى الركعتين قبل الفجر، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، كما صح بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتركهما. ثم أقام بلال المؤذن للصلاة، قال فصلينا. فقالوا يا رسول الله، وانظر إلى فقه الصحابة رضي الله عنه، فقالوا يا رسول الله ألا نعيدها في وقتها من الغد، لأن الصلاة قد فاتتهم، ها؟ قالوا ألا نعيدها في وقتها من الغد، كون فات وقتها اليوم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أينهاكم تعالى عن الربا ويتقبله منكم، ينهاكم الله عز وجل عن الربا ويتقبله منكم، فأنتم إذا صليتم أعدتم الصلاة مرة ثانية، مثل مسألة الربا، صلاة بصلاتين مثلا، صلاة بصلاتين، وهذا فيه ضرب المثل للتقريب إلى الأفهام. فالله تعالى نهى عن الربا، بيع درهم بدرهمين أو شراء درهم بدرهمين، كذلك ما تعاد الصلاة مرتين، لأن الصحابة رضي الله عنهم فهموا بأن القضاء هذا لا يغني عن الأداء الذي فاتهم الأداء، فسألوا هل نقضي هذا من الغد؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم بأن هذه الصلاة لا تقضى من الغد، وإنما وقعت قضاء عن وقتها الذي فات. ولهذا الصلاة إذا قضاها الإنسان ما يأتي بها مرة ثانية، ومن قضاها مرة ثانية فإنما تكون نافلة ولا تكون فريضة، فالفريضة هي ما وقع أولا. لهذا قال المجد رحمة الله عليه، وفيه دليل على أن الفائتة يسن لها الأذان والإقامة والجماعة. الفائتة يسن لها الأذان. طيب إذا فاتت الإنسان لوحده هل يؤذن؟ الجواب لا، الجواب لا، وإنما ذكر بعض العلماء بأن يسن للمنفرد إذا فاتته الصلاة أن يؤذن، لكن يؤذن لأي شيء؟ الذي يظهر بأن الأذان إنما هو للجماعة، جماعة الناس. ولهذا إذا فاتت الفرد صلاة فإنه لا يؤذن لها، وإنما يقيم. لهذا أما إذا كانوا جماعة في سفر فناموا 2، 3، 4، 5 فاستيقظوا بعد خروج الوقت، نعم السنة أن يؤذنوا، السنة أن يؤذنوا، لأن الأذان فرضيته في البلد، في البلد فرض الكفاية كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال والجماعة أن لا يتفرقوا وإنما يصلوا جماعة، يصلوا جماعة. ثم قال وأن النداءين مشروعان في السفر. ما المقصود بالندائين؟ الأول الأذان والثاني الإقامة. النبي عليه الصلاة والسلام سمى الإقامة أذانا كما جاء في الحديث الصحيح بين كل أذانين صلاة. الأذان الأول ما هو؟ أذان اللي هو الإعلام بدخول الوقت، والثاني هو الإقامة. ثم قال وأن السنن الرواتب تقضى. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى سنة الفجر القبلية، ولهذا السنن الرواتب تقضى. والعلماء يقولون من كان معتادا على السنة الراتبة ثم فاتته أو فاتته الفريضة معها فإنه يقضي، أما من لم يكن معتادا على السنن الرواتب يصلي أحيانا ويترك أغلب الأحيان، قالوا لا يقضي، إنما الذي يقضي من اعتاد السنن الرواتب. وهذه قاعدة يطردونها أيضا في كل سنة واظب عليها الإنسان، مثل صيام الاثنين والخميس مواظب عليه أسبوعيا ثم فاته يوم إما بدعوة إما بعزيمة إما بظرف مثلا، قالوا له أن يقضي ولو غير الاثنين والخميس، ولو غير الاثنين. كذلك من يقوم الليل اعتاد على قيام الليل ثم فاته قيام الليل يقضيه من النهار في وقت الضحى، تغنيه ركعتي الضحى أو ركعات الضحى. أما من لم يكن معتادا على قيام الليل قالوا لا يقضي لو فاته قيام الليل. لماذا؟ لأن الغالب أنه لا يصلي الليل، لا يصلي الليل. يبقى السؤال هنا، وهو أن الرجل إذا فاتته الصلاة في بيته في غرفة من الغرف، فهل يسن له أو يستحب له أن ينتقل من هذه الغرفة إلى غرفة أخرى قياسا على ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام وكشفه لأصحابه بأن هذا مكان حضر فيه الشيطان ولذلك ناموا؟ من أهل العلم من ذهب إلى هذا، قالوا نعم، لأن من فاتته الصلاة وذلك بغلبة النوم إنما هذا من فعل الشيطان، خاصة الذي معتاد على الصلاة ومواظب على الصلاة، ولذلك قالوا ينتقل عن هذا المكان. ومن أهل العلم من قالوا هذا غيب ويحتاج إلى وحي، النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال هذا بوحي، إن الشيطان هو الذي حضر، ولذلك قالوا ليس هناك داع إلى أن ينتقل الإنسان من هذا المكان الذي نام فيه إلى مكان آخر، خاصة وأن هذا لم يشتهر من الصحابة الذين هم أكثر الناس وأدرى الناس بمراد النبي ومقصود النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال: باب الترتيب في قضاء الفوائت. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. فتوضأ وتوضأنا فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب، متفق عليه. قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله عز وجل: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام العصر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك. قال: وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. رواه أحمد والنسائي ولم يذكر المغرب. قال: وفيه دليل على الإقامة للفوائت، وعلى أن صلاة النهار وإن قضيت ليلا لا يجهر فيها، وعلى أن تأخيره يوم الخندق نسخ بشرع صلاة الخوف.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الترتيب في قضاء الفوائت. والفوائت هنا كما أنها للفرائض أيضا للرواتب، فالرواتب تقضى كما تقضى الفرائض. ذكرنا هذا قبل قليل في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة لقضاء الصلوات على قسمين: القسم الأول من ترك الصلاة متعمدا حتى فات وقتها فهل يقضيها أم لا؟ ذكرت قبل قليل الخلاف، وأن من أهل العلم من يذهب إلى أنه لا يقضيها، ولو قضاها لا تصح منه، لأنه أتى بها في غير وقتها عامدا قاصدا متعمدا لتأخيره. والقول الثاني قالوا يقضيها قياسا على النائم والناس، إلا أنهم يؤثمونه ويعدونه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، وهذا الذي يظهر، هذا الذي يظهر أنه يقضي مع التوبة والاستغفار. فعندنا جهتين منفكتين في الحكم على من ترك فرضا متعمدا حتى خرج وقته، حتى خرج وقته: الأول إفراغ ذمته وإبراؤها مما اشتغلت به من هذا الحق حتى ولو فات، ولذلك يجب عليه قضاء هذه الصلاة. والثاني التوبة إلى الله عز وجل بشروط التوبة المعروفة: الإقلاع عن هذا الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود إليه حتى تبرأ الذمة. لأنه عندنا أحيانا مسائل فيها إفراغ الذمة من الفرض ويعني رميه عن الكاهل من حيث التكليف، وأيضا مسألة الأجر والثواب كذلك التوبة. يعني مثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، ما الذي لا يقبل منه؟ الثواب. لكن يجب عليه أن يصلي. لماذا؟ لأن الصلاة مخاطب بها، فيجب عليه أن يصلي، لكن ليس له أجر ولا ثواب. فلو قال قائل طيب ما الفائدة؟ الفائدة حتى يبقى في دائرة الإسلام، وحتى يؤدي الفرض الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. واضح؟ بالنسبة للفوائد تقضى. لهذا حديث جابر ابن عبد الله أن عمر جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش، وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. فتوضأ وتوضأنا، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. وفي الحديث الآخر حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته كم صلاة؟ الظهر والعصر، ثم صلى المغرب بعد ذلك، ثم صلى المغرب بعد ذلك. وطبعا ذكرت لكم في المجلس السابق بأن الأمر كان في بأن في أول الأمر كان يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لضرورة، كان يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لضرورة، مثل كحرب واشتغال بحرب أو اشتغال بكذا. ثم إن هذا نسخ بالآية، آية الخوف، في قول الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ولذلك استقر الأمر. لكن يبقى السؤال، في حديث جابر صلاة واحدة، وفي حديث أبي سعيد الخدري أكثر من صلاة، فكيف الجمع؟ تعدد الحادثة، لأن غزوة الخندق استمرت ما يزيد على 20 يوما، غزوة الخندق استمرت على ما يزيد على 20 يوما، ولذلك تعددت الحادثة. ففي اليوم الأول لم يصلي العصر، وفي يوم آخر لم يصلي الظهر والعصر، وإنما صلاهما بعد غروب الشمس مرتبة. والشاهد بارك الله فيكم من إيراد المصنف لهذه الأحاديث مع تبويبه باب الترتيب في قضاء الفوائد أن الترتيب بين الفوائد واجب، الترتيب بين الفوائد واجب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب بين العصر والمغرب، فصلى العصر أولا ثم المغرب ثانيا، وفي الحادثة الثانية صلى الظهر أولا بعد المغرب ثم العصر ثم صلى المغرب، وكانت صلاته صلى الله عليه وآله وسلم كصلاته في وقت السلم وفي وقت الحضر، يحسن الصلاة صلى الله عليه وسلم، فلا تسل عن حسن صلاته صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه الأحاديث دليل لمذهب الحنابلة ومذهب السلف وأهل الحديث على وجوب الترتيب بين الفوائد، على وجوب الترتيب بين الفوائد، بينما الشافعية ذهبوا إلى عدم وجوب الترتيب مطلقا، وإنما هو على الاستحباب. وأما الحنفية والمالكية فقيدوا الترتيب إذا كان بأقل من 5 صلوات، أما إذا كان أكثر من 5 صلوات فإنه لا يجب ولا يلزم الترتيب. والراجح من أقوال أهل العلم كما هو ظاهر الأدلة وجوب الترتيب، لكن المسألة أيضا فيها ترتيب، المسألة فيها ترتيب. أولا من نسي أكثر من صلاة ثم تذكرها بعد نسيان أو قام إليها بعد نوم فإنه يجب عليه أن يرتبها إذا كانت في اليوم الواحد. فمن نام عن صلاة المغرب ولم يستيقظ إلا بعد صلاة العشاء فإنه يصلي أولا صلاة المغرب ثم بعد ذلك يصلي صلاة العشاء. واضح؟ من نام عن صلاة العشاء والفجر ولم يستيقظ إلا ضحى فإنه يجب عليه أن يرتب بين هذه الفوائد، فيصلي العشاء أولا والفجر ثانيا. المسألة الثانية، من تذكر صلاة في آخر وقت الصلاة الحاضرة، في آخر وقت الصلاة الحاضرة، بمعنى أنه لو صلى الفائتة فاتته الحاضرة فيكون قد فاتته صلاتين، يعني يقضي صلاتين، فأيهما يقدم؟ ذهب العلماء إلى أنه يقدم الحاضرة، حتى من يقول بوجوب الترتيب قال يقدم الحاضرة حتى لا يكون قد فاتته صلاتين عن وقتها. طيب إذا قدم الحاضرة ماذا يفعل بعد ذلك؟ فعلى مذهب الجمهور من الشافعية والحنفية والمالكية أنه يأتي بالفائتة، وأما على مذهب الحنابلة فيقولون يأتي بالفائتة ثم يعيد الحاضرة. لماذا؟ لأن الترتيب عندهم واجب، والترتيب هنا قد اختل بصلاة الحاضرة، اختل الترتيب، وأنتم تقولون بوجوب الترتيب، إذن يلزمه أن يبرئ ذمته من صلاة الحاضرة ثم بعد ذلك يأتي بالفائتة ويعيد الحاضرة. طيب الحاضرة إذا أعادها يعيدها فرضا أم نفلا؟ هذا فيها بحث أيضا، لأننا سبق أن قلنا بأن ما يوقعه المصلي أولا هو الفريضة، هو الفريضة، فماذا تكون الثانية؟ فتكون نفلا على قول بعض طلبة العلم، لكن الذي يظهر والله أعلم أننا إذا قلنا بالترتيب أنه يعيدها فرضا أيضا، لأن الأولى وإن كانت لإفراغ الذمة لكن الثانية تقع فرضا أيضا لوجوب الترتيب، لوجوب الترتيب، واضح؟ أما على مذهب الجمهور لا يعيد وإنما يصلي الحاضر. المسألة الثالثة، يسقط الترتيب في حالتين. الحالة الأولى حال النسيان، إذا نسي، وصورة ذلك رجل صلى صلاة العصر، صلاة العصر، ثم بعد صلاة العصر تذكر بأنه لم يصلي الظهر، انشغل في الدوام في العمل، كان مستعد للصلاة، ثم جاءه تكليف، جاءته مهمة مثلا، وما تذكر إلا بعد صلاة العصر، قالوا بأن الترتيب هنا يسقط ولذلك يصلي الظهر فقط. الحالة الثانية إذا فات اليوم، بمعنى أنه تذكر صلاة العصر التي فاتته بالأمس في وقت صلاة العصر من اليوم الثاني، قالوا يصلي العصر الحاضرة ثم يصلي الفائتة ولا يأتي بما بعدها من الصلوات، وذلك لأن اليوم قد انتهى، فقالوا في هذين الحالتين يسقط الترتيب، يسقط الترتيب. وذكر طبعا المجد رحمة الله عليه قال وفيه دليل على الإقامة للفوائت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للفائتة وأقام لها، أمر بلال أن يؤذن وأن يقيم لها. وثانيا قال وعلى أن صلاة النهار وإن قضيت ليلا لا يجهر فيها، للقاعدة اللي ذكرناها لكم قبل قليل، ما هي؟ أن القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء. ثم قال وعلى أن تأخيره يوم الخندق نسخ بشرع صلاة الخوف، ولهذا لا يمكن أن يتصور أو يعتقد بأن النبي عليه الصلاة والسلام تفوته صلاة الصلوات إلا بدليل من الله عز وجل، بنص من الله عز وجل، وهو أن الإذن بتأخير الصلوات عن وقتها، تأخير الصلوات عن وقتها، ثم نسخت بماذا؟ نسخت بآيات صلاة الخوف. ولا يخفاكم بأن غزوة الخندق كان الوقع شديد، ولهذا صورها الله عز وجل تصوير عجيب في سورة الأحزاب، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يبقى مسألة نختم فيها، وهي إذا كان تأخير الفريضة لضرورة فهل يشرع ذلك؟ الجواب نعم، الجواب نعم، بشرط أن تكون الضرورة متيقنة وليست متوهمة. ومما يدل على ذلك تأخير الصحابة كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنهم، تأخير صلاة الفجر في فتح تستر، معركة تستر هذه العظيمة المشهورة، فالصحابة قدروا بأنهم لو صلوا الفجر غلبهم العدو ولم تفتح تستر، ولذلك أخروها. قال أنس: فما صليناها إلا ضحا وإنها لكذا وكذا. يقول ليس هناك صلاة أفرح على المسلمين من هذه. فدل هذا على أن الفريضة يجوز تأخيرها، بل يتأكد أحيانا إذا كان تأخير عن وقتها، يعني حتى يخرج الوقت إذا كان لضرورة، لضرورة مثل ما ذكرنا في حديث أنس. ومثل أيضا طبيب مثلا يجري عملية، مثل بعض أطباء القلب اللي معنا جزاهم الله خير يحضرون الدرس، عند عملية جراحية، وأحيانا طبيب القلب يقدر بأن العملية ستستغرق 8 ساعات مثلا، 8 ساعات، ويعلم بأنه إذا ترك العملية وراح يصلي قد يموت المريض. هذه ضرورة من الضرورات، هذه ضرورة من الضرورات، واضح؟ شخص يحرس منشأة أو يحرس حدود بلد وهو يعتقد بأنه إذا ترك المكان خاليا شاغرا فإن العدو سيدخل منه، يجوز في مثل هذه الحالة تأخيرها عن وقتها إذا قدر ذلك، وأن الأمر متحقق وليس مظنون، لا متحقق ومتيقن وليس مظنونا. ولهذا مثلا كما في عند البيهقي أن عبد الله بن عمر استصرخ على سعيد بن زيد وهو ذاهب إلى صلاة الجمعة فترك صلاة الجمعة، يعني استصرخ على سعيد بن زيد وبينهم قرابة، قالوا بأن يحتضر فذهب إليه وجلس عنده فاتته صلاة الجمعة. هذه مسألة مهمة، لأن يوجد من الناس من لديه محبة للصلاة، محبة لأوقات الصلاة، ولا يذكر في عمره أنه تخلى عنها، لكن المشكلة حينما تأتي الضرورة قد يرتكب خطأ كبير، ممكن يجني على حياة إنسان أو يفرط في إنقاذ نفس معصومة، إنقاذ نفس معصومة. فهذا من الفقه أن الإنسان ينتبه لهذا. وانظر إلى الصحابة كيف تركوا صلاة الصبح في فتح تستر، تركوا صلاة الصبح حتى خرج وقتها ولم يصلوها إلا ضحى، وذلك للمصلحة العليا، مصلحة الراجحة، ولما في تركها ولما في صلاتها في وقتها من المفاسد التي تعود على مجموع المسلمين. نعم.
قال أبواب الأذان: باب وجوبه وفضيلته. قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من 3 لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم، وقال صحيح الإسناد. قال: وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. قال: وعن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه أحمد ومسلم وابن ماجة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. قال: وفيه دليل على أن الأذان يسن للمنفرد وإن كان بحيث لا يسمعه أحد، الشظية الطريقة كالجدة.
أحسنت. قال رحمه الله تعالى: وغفر له أبواب الأذان. أبواب الأذان، جرت عادة الفقهاء لا سيما الحنابلة أنهم يذكرون أحكام الأذان في هذا المكان بعد ذكر أحكام الصلاة وكذا، وقد خالف بعض الفقهاء مثل صاحب دليل الطالب فقدم أحكام الأذان والإقامة على الصلاة، قدمها على الصلاة، لكن فقهاء الحنابلة تحديدا يذكرون أحكام الأذان بعد ذكرهم لحكم الصلاة، حكم الصلاة. والأذان في اللغة هو الإعلام، قال جل وعلا: وأذان من الله ورسوله. قال جل وعلا: وأذن في الناس بالحج. وفي الاصطلاح هو الإعلام بدخول وقت الصلاة أو الإعلام بحضور وقت الصلاة. وقيل قال بعض العلماء: هو التعبد لله عز وجل بألفاظ مخصوصة بدخول وقت الصلاة، بدخول وقت الصلاة. والأذان فرض في السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر بأن بعد 9 أشهر من هجرته صلى الله عليه وسلم، الهجرة الكبرى من مكة إلى المدينة. فالأذان فرض في السنة الأولى من الهجرة. والأذان لا يشرع إلا للصلوات الخمس فقط، ولهذا لم يؤذن النبي عليه الصلاة والسلام لا للعيدين ولا للاستسقاء ولا للكسوف والخسوف ولا لصلاة الجنازة أبدا، ولا لصلاة التراويح ولا للسنن. إنما الأذان يشرع للصلوات الخمس فقط، وبقية الصلوات لا يؤذن لها ولا ينادى لها إلا صلاة واحدة، ما هي؟ الكسوف. لماذا؟ لأنه يأتي بغتة فيقوم المنادي ويقول، ينادي بالناس الصلاة مثلا، الصلاة جامعة أو شيء من هذا القبيل، فيجتمع الناس لأنها تأتي بغتة، تأتي بغتة. أما صلاة العيدين وصلاة البقية الصلاة الاستسقاء فلا ينادى له، فلا ينادى له. والأذان كما سيأتي بعد، يعني بعد باب أو بابين أو باب، شرع كما ذكرت في السنة الأولى، لكن كان الصحابة رضي الله عنهم قد اختلفوا في كيفية الجمع، اجتماع الناس للصلاة. فرضت الصلوات الخمس فاحتاروا كيف يجتمعون للصلاة، فكان بلال ابن رباح يقوم فينادي الناس: هلموا إلى الصلاة، هلموا إلى الصلاة، ويذهب ينبه النبي عليه الصلاة والسلام. فكان الأمر شاقا، ولذلك بدأوا يشيرون على النبي عليه الصلاة والسلام، فمنهم من أشار براية، يقوم شخص فيرفعها هكذا حتى يراها الناس فيجتمعون، ومنهم من اقترح ناقوسا كناقوس النصارى، ومنهم من اقترح قرنا وهو البوق كبوق اليهود، ومنهم من اقترح نارا تؤجج في وقت الصلوات. فلم يكن هذا محل رضا من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن الله تعالى وفق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرؤيا في المنام، ومنهم عبد الله ابن زيد ابن من؟ ابن عبد ربه، أحسنت. وقلنا لكم بأن 2 من الصحابة لهم أحاديث، لكن منهم من تخصص في الطهور في باب الطهارة، ومنهم من تخصص في الأذان. أما الذي في أبواب الطهارة إذا جاء عبد الله بن زيد فهو عبد الله بن زيد بن عاصم، وأما في الأذان فهو عبد الله بن زيد بن عبد ربه. رأى رؤيا سبحان الله في المنام أن طائفا كما سيأتي طاف به، وسأله: لماذا أنت مهتم؟ لأن عبد الله بن زيد لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام في حيرة من أمره اهتم لذلك، ثم رجع ونام، فرزقه الله عز وجل بسبب حرصه واهتمامه ورغبته في رفع هذا الأمر عن قلب النبي عليه الصلاة والسلام، أكرمه الله عز وجل. ومن هذا أخذ العلماء أنه ينبغي للطالب أن يهتم لاهتمام شيخه، فإذا أعضلت عليه مسألة أو شق عليه أمر أن يجتهد في إعانته ومساعدته وشيء من هذا القبيل، وشيء من هذا القبيل. المقصود بأن أري في المنام، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: إنها لرؤيا حق، رؤيا حق، فهي حق، أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. ثم إن عمر بن الخطاب أتى مسرعا يجر رداءه يقول: والله إني أريتها أيضا. بل ذكر بعض العلماء بأن 7 من الصحابة رأوا رؤيا الأذان في المنام، لكن هذا يحتاج إلى تتبع أسانيدها، والذي يظهر بأنه لم يثبت في هذا الشيء ما عدا عبد الله بن زيد بن عبد ربه وأيضا عمر بن الخطاب. وهناك من الفقهاء من ذكر ما يزيد على ذلك، لكن عموما هذا هو الثابت. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال إنها لرؤية حق كما سنذكر، ثم ذكر بأن الرؤية جزء من 46 جزءا من النبوة. والنبي عليه الصلاة والسلام سنته هي ما ثبت عنه من قول أو فعل أو تقرير. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر الصحابة الذين رأوا هذه الرؤيا على هذا، فأصبحت عبادة وشريعة. ولذلك عندنا السنة التقريرية، وهي ما حصل من أحد من الصحابة في زمن الوحي، لا بد من هذا القيد، أن يكون في زمن الوحي فأقره النبي عليه الصلاة والسلام. وعلامات الإقرار كثيرة، وأظهرها السكوت سواء بحضرته أو بغيابه. ولذلك الله تعالى لا يقر نبيه على شيء يتنافى مع الشريعة إذا فعله الصحابي وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. أو بالتبسم كما مر معنا في حديث عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، أو بالقول بأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو كذلك أو شيء من هذا القبيل. إذن هذا الأذان جزء من ستة، هذه الرؤية جزء من 46 جزءا من النبوة. طيب، كيف تكون جزء من 46 جزءا من النبوة؟ هذه حقيقة حيرت العلماء، فمنهم من أبدى فيها رأيا وقال بأن هذه من الغيب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن الرؤيا من المبشرات، وأنها جزء من 46 جزءا من النبوة، ولذلك هي من الغيب، منحه الله عز وجل يعني أحد الصحابة رضي الله عنهم فأقره النبي عليه الصلاة والسلام وأصبح تشريعا. ومن العلماء من ذهب إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام في بادئ الأمر لما بعث كان يرى رؤيا في المنام، فإذا أصبح ثم يراها كفلق الصبح 6 أشهر، مدة 6 أشهر، فذكروا حساب معين 6 أشهر ودعوته 23 سنة. ولكن هذا يعني هذا أبطله الخطابي وغيره من أهل العلم من أهل التحقيق، وقالوا بأنه لا يستقيم. ومن أهل العلم من ذهب إلى قضية مهمة جدا، وهي ينتبه لها طالب العلم، وهي أنه ليس كل ما غاب عن العالم يجب عليه البحث عنه، لأن هناك مسائل هي امتحان من الله سبحانه وتعالى، امتحان من الله عز وجل. ولا يلزم المسلم عموما وطالب العلم خصوصا إذا أغلق أمامه أنه لابد أن يبحث لها عن تفسير. لهذا نجد الجهابذة من أهل العلم في هذه القضية قالوا الله أعلم، ما نعلم يعني كيف أنها جزء من 46 جزءا من النبوة. ومن أهل العلم من أبدى فيها يعني قولا استحسنه بعض أهل العلم من أهل التحقيق. لذلك مهم جدا أن طالب العلم أحيانا يقف عند الأمور التي لا يعني يوجد لها تفسير معين، حتى لا يقول على الله بغير علم، ولا يقول على نبيه صلى الله عليه وسلم بغير علم. لهذا نبينا عليه الصلاة والسلام سئل عن مسائل توقف فيها ينتظر الوحي من الله عز وجل، وهو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله. من المسائل التي نذكرها في هذا الباب مسألة التفاضل بين الأذان والإمامة، أيهما أفضل، الإمامة أم الأذان؟ هذه سنذكرها بعد قليل عند حديث المؤذنون أطول الناس أعناقا، ثم أيضا نذكر حكم الأذان وأيضا بيان فضيلته. قال رحمه الله تعالى: باب وجوبه وفضيلته. باب وجوبه، الضمير في وجوبه يعود إلى الأذان، وأيضا فضيلته. عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم، وقال الصحيح الإسناد. هذا الحديث دليل لمن ذهب إلى وجوب الأذان وفرضيته على الجماعة إذا كانوا جماعة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من ثلاثة لا يؤذنون،
ولا تقام فيهم الصلاة، بل أخذ العلماء من هذا وجوب الأذان والإقامة، وجوب الأذان والإقامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرنها مع الأذان، قال إلا استحوذ عليهم الشيطان. وهذا يدل على أن ترك الأذان من الكبائر، ترك الأذان من الكبائر، وأن الله تعالى يسلط الشيطان على هؤلاء الذين يتركون الأذان. ولا شك بأن الأذان أحد الأسباب الطاردة للشيطان، فقد جاء في الحديث الصحيح أن الشيطان يفر من الأذان وله فحاص، يعني ضراط، إذا سمع الأذان فر، يفر من الأذان، وذلك لما اشتملت عليه جمل الأذان من التكبير ومن الشهادتين والتعظيم والتمجيد والتقديس لله سبحانه وتعالى، ولهذا وقعه على الشيطان شديد. حتى أخبرني بعض الرقاة الشرعيين الذين هم على المنهاج السليم والطريق القويم أنهم يستعملون الأذان أحيانا في المرضى المصابين بالمس، يقولون وجدنا له أثرا، سبحان الله العظيم، وجدنا له أثرا، إذا أذنوا مثلا وجدوا له أثر في هذا الممسوس الذي يتخبطه الشيطان. والمعنى بأن الأذان حكمه أنه واجب، وواجب على الكفاية، على الكفاية. وذكرنا لكم فيما سبق بأن الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية أن فرض العين المخاطب به من المكلف بعينه، وأما فرض الكفاية فالمخاطب به الفعل، إذا وقع الفعل ولو من واحد، ولهذا يقولون فرض الكفاية هو إذا قام به من يكفي العمل سقط الإثم عن الباقين، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. أما فرض العين فلا يقوم أحد عن أحد، ولهذا إذا أذن أذانا واحدا في البلد فقد أسقطوا الفرضية. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا غزا ما يغير حتى ينتظر، فإن سمع حتى ينتظر الوقت، فإن سمع أذانا كف وإن لم يسمع أغار، صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة التي يتميز بها أهل الإسلام. ولهذا كما ذكرت بأن الأذان الواحد يكفي في البلد، أذان واحد يسقط الفرضية من جهة الفرضية، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما من ثلاثة لا يؤذنون، ليس المقصود أن الثلاثة يؤذنون، وإنما يقوم فيهم واحد يؤذن، ولذلك قال لا يؤذنون فجعل التكليف عليهم جميعا، فإذا قام واحد سقط التكليف عن الباقين. ولا تقام فيهم الصلاة، وهذا يدلنا على فرضية الأذان ووجوب الإقامة أيضا على الجماعة بخلاف المنفرد، سنذكر بأن الإقامة هل هي واجب أو سنة في حقه، أما الأذان فسنة، وبعض العلماء لا يرى الأذان للمنفرد، وسنفصل هذا. قال إلا استحوذ عليهم الشيطان، وهذا فيه تهديد على من ترك الأذان إذا كانوا يعني في بلد أو جماعة، حتى ولو كانت الصلاة مقضية كما ذكرنا هذا في الباب السابق فيما يتعلق بالفوائد. ثم ذكر حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، متفق عليه. ومالك بن الحويرث شاب من شباب الصحابة، قدم هو ومجموعة من الشباب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلبون العلم، حتى إذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام اشتياقهم لأهلهم أذن لهم بالرجوع، وقد مكثوا عنده بضعة أياما قليلة، قيل أيام في 20 يوما أو كذا، ثم أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام ووصاهم، ومن جملة ما وصاهم أن يعلموا قومهم، جاء في حديث أخرى، وأيضا قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فليؤذن لكم أحد، يعني يقوم واحد ويؤذن لأنهم جماعة، وهذا دل على وجوب الأذان في الحضر والسفر للجماعة حتى لو كانوا في سفر، وهذا يتركه كثير من الناس. شوف بعض الناس الآن مسافر مع أهله أو مع مجموعة، اثنين ثلاثة أربعة خمسة مثلا، ثم إذا أرادوا الصلاة ولم يدخلوا مسجدا، إذا دخلوا مسجد كفاهم أذان المسجد، لكن يكون في الصحراء مثلا يؤذن أحدهم ويقيم أيضا ويصلي أكبرهم. ولهذا قال: فليؤذن لكم أحدكم ولي أمكم أكبركم. أكبركم سنا أم أكبركم علما؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من قال أكبرهم سنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كبروا، كان يقول كبر كبر بمعنى يقدم الكبير. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا الحديث ينزل على الحديث الآخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فيقدم القارئ وإن كان أصغرهم سنا، لأن البركة مع الأكابر، وليسوا أكابر السن بإطلاق، بل أيضا أكابر العلم والفهم والفقه. ولكن يظهر والله أعلم أن مالك بن الحويرث ومن معه كانوا متساوين في العلم، متساوين في الفضل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يأمهم أكبرهم سنا لتساويهم في العلم والفقه والفهم، وأيضا متقاربين في السن، لأنه جاء في حديث آخر أنهم كانوا حزاورة متقاربين في السن، والمعنى أنه يأم أكبرهم. وهذا أيضا فيه بذل الوسيلة لقطع النزاع والخلاف الذي قد يحصل، فإن الشيطان قد يحضر فيحرش بين الناس، ولهذا يتفقون على أكبرهم حتى ولو كان أقلهم قراءة إذا بدا هناك علامات النزاع والشقاق. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر من سافر، أمر الثلاثة إذا سافروا أن يؤمروا عليهم أحدهم، يؤمروا حتى لا يعني يدخل الشيطان فيحرش بينهم. ولهذا هذا الحديث أورده المصنف ليبين أن الأذان فرض في السفر كما أنه فرض في الحضر للجماعة. ثم ذكر حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، رواه أحمد ومسلم وابن ماجة. المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وهل طول العنق هنا على الحقيقة أم على المجاز؟ من أهل العلم من قال على الحقيقة، وأن الله تعالى يعطي المؤذنين يوم القيامة هذه الصفة، فيتميزون على الناس بطول العنق كفاء ما كانوا ينادون به الناس، لأن الأعناق تشرئب إليهم حينما يؤذنون، والآذان تنصت إلى أذانهم. لهذا كافأهم الله عز وجل بطول الأعناق يوم القيامة. القول الثاني قالوا: لا، أطول الناس أعناقا على طريقة العرب، حينما يريدون امتداح شخص يقولون هو طويل العنق، مثل ما جاء في الحديث، حديث أم زرع وهي تثني على زوجها أنه طويل العنق، يعني شريف وله فضل وأيضا كريم وغير ذلك. وهذه المسألة لأهل العلم بحث كما ذكرت قبل قليل في التفاضل بين الأذان والإمامة، أيهما أفضل؟ فذهب فريق من أهل العلم إلى أن الأذان أفضل من الإمامة، الأذان أفضل من الإمامة. ومن جملة أدلتهم حديث معاوية: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وأيضا ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. والمقصود بالنداء هنا الأذان، المقصود به الأذان. وهناك أحاديث كثيرة في فضل الأذان. والقول الثاني قالوا: الإمامة أفضل. وأقوى أدلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يباشر الأذان، وإنما باشر الإمامة، وكذلك الخلفاء الراشدون الأربعة ما باشروا الأذان وإنما باشروا الإمامة، ولذلك قالوا بأن الإمامة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار لنفسه الأفضل وهي الإمامة، وهي الإمامة. لكن لما نتأمل في أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وأحوال الخلفاء الراشدين نجد بأن الأذان يقيدهم ويشغلهم، وهم لهم على الأمة مصالح، وللأمة لها أيضا على الخلفاء مصالح. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يتصرف على الأمة بمناصب عدة، ولو أنه تقيد بالأذان لصرفه ذلك عن مصالح راجحة للأمة. كذلك أبو بكر وعمر وعثمان، قد ورد عن عمر أنه تمنى لو أن لديه وقتا للأذان، وهذا يدل على فضل الأذان. فضل الأذان، توسط فريق من أهل العلم، وهذا ما يسمى بالتلفيق بين الأقوال والتوسط بينها، وهذا منهج عظيم يسلكه في الغالب الحفيد رحمة الله عليه، حفيد المصنف يسلك هذا الجمع. ذهبوا إلى أن من لديه ولاية مثلا أو لديه عمل أو منصب مصالحه متعدية إلى مجموع الأمة فالإمامة في حقه أفضل، وأما من ليس لديه عمل وليس لديه يعني نفع متعدي فالإمامة تكون في حقه فالأذان يكون في حقه أفضل، جمعا بين النصوص الواردة في هذا الباب. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإمام ضامن. ضامن لماذا؟ هذه مسألة لأهل العلم أيضا بحث طويل وكلام في تفسيره، والذي يظهر بأن الإمام ضامن للمأمومين سواء في مسألة الدعاء لهم، فإنه لا يدعو لنفسه فقط وإنما يدعو لمن خلفه كذلك، وكذلك يتحمل عنهم ترك الواجبات والسنن والمستحبات، فالإمام يتحملها عن المأموم، فلو أن مأموما لم يقل سبحان ربي العظيم في الركوع تحمله الإمام، أو لم يقل رب اغفر لي بين السجدتين على مذهب من يرى وجوبها تحملها الإمام، أو ترك أي واجب من الواجبات، وكذلك السنن. وأيضا هو ضامن لسلامة صلاة من خلفه، ولهذا لأهل العلم كما سيأتي معنا شروط في مسألة الإمامة، ويشددون في مسألة العدالة، عدالة الإمام. وأما المؤذن فهو مؤتمن، ولذلك قال والمؤذن مؤتمن. مؤتمن على ماذا؟ على الوقت أولا، لأنه إذا أذن أعلم الناس بدخول الوقت، ولهذا الأذان لا يترتب عليه فقط الإعلام بدخول وقت الصلاة، وإنما مسألة الإفطار والسحور مثلا في رمضان، الإفطار والسحور في رمضان وغير ذلك من المسائل. لهذا المؤذن أمين على الوقت وأمين على صلاة الناس، ويجب عليه أن يتعلم أحكام الأذان حتى لا يقع في خطأ يجر هذا الخطأ إشكالات على الناس. ولهذا نجد في شهر رمضان يسأل بعض الناس يقول: يا أخي أفطرنا على أذان المؤذن وإذا به قبل الوقت، وبعضهم يقول تسحرنا والمؤذن تأخر في الأذان. ولا شك بأن هذا يدل على عدم أمانة المؤذن، إلا إذا كان هذا أمرا طارئا مثلا، طرأ عليه هذا الأمر ولم يكن له عادة، نعم يعذر بعض المؤذنين قد يحصل له ظرف مثلا، لكن أن يكون له عادة لا. والمؤذن مؤتمن. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام داعيا ربه جل وعلا: قل اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. أرشد الأئمة إلى ما هم فيه من إمامة الناس، لأن الله تعالى ميزهم بالتقدم على الناس في الصلاة، وهذه منة من الله، نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. لهذا دعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالرشاد أو بالرشد. واغفر للمؤذنين، وهذا الدعاء لهم بالمغفرة فيما لو إذا صدر منهم شيء من التفريط أو شيء من يعني الخلل. وهو دعاء أيضا نحن ندعو به للأئمة أئمة المساجد، اللهم أرشد الأئمة واغفر أيضا للمؤذنين، واغفر للمؤذن. ولا شك بأن الإمام والأذان نعمة من نعم الله، وظيفتان جليلتان عظيمتان لا يقدرهما إلا من يعني فهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم قدر هذه العبادة والطاعة التي فيها نفع متعدي إلى جمهور الناس. المؤذن يعلم الناس بدخول وقت الصلاة، والإمام يؤم الناس ويصلي بهم الصلوات الخمس. وسيأتي طبعا مزيد بيان في أحكام الإمامة وفي أحكام الأذان كل في يعني وقته، ونكتفي بهذا القدر. يبقى حديث في هذا الباب في المجلس القادم. نلتقيكم بعد صلاة العشاء في درس التفسير، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.